نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الأطعمة. وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأطعمة اسم لما يؤكل، والكتاب وإن ذكر أنه كتاب الأطعمة فقد اشتمل أيضا على أحكام الأشربة، والأشربة اسم لما يشرب، فهذا كتاب في أحكام ما يؤكل وما يشرب، ما يحل منه وما يحرم. قال رحمه الله: وهي أي الأطعمة نوعان، حيوان وغيره. وهنا قاعدة لا بد من إيضاحها، وهي قاعدة هذا الباب: الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، إلا ما نص الشرع على تحريمه، وهذا مقرر بأدلته المعروفة لدى أهل العلم، ومنها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه قاعدة الباب: الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، الأصل فيما يؤكل وما يشرب أنه مباح حلال، إلا ما نص الشرع على إيش؟ على تحريمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح. هذا على الأصل، فكل الحبوب والثمار ما يؤكل من حب أو ثمرة فالأصل فيه أنه مباح. قال: إلا ما فيه مضرة. هذا لعموم تحريم الضرر، لعموم تحريم الضرر. يقول: كالسم ونحوه، فالسم ضار يسبب الهلاك والموت، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فكل ما فيه إهلاك للنفس فهو محرم ممنوع، فكل ما اشتمل على سم أو نحوه مما فيه ضرر أو أذية للبدن فإنه يحرم. ثم انتقل إلى حكم الأشربة فقال: والأشربة كلها مباحة. هذا على الإيش؟ على الأصل، الأشربة كلها مباحة، فالأصل فيما يشرب أيضا أنه مباح. ثم استثنى فقال: إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق مكيال معروف، فمعنى الحديث أنه إذا كان الفرق من شيء معين يسكر فإن ملء الكف منه محرم، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا معنى الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا يدخل تحت القاعدة العامة من قواعد الشريعة، وهي ماذا؟ سد الإيش؟ سد الذرائع، والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، إذا تكلمنا على قضية الإسكار، فالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من الأحاديث التي وردت في تحريمه، وخصوصا إذا تكلمنا على الخمر. إذا ذكر الإسكار ذكر ماذا؟ الخمر. ويستحضر هنا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا تكلمنا على الإسكار تكلمنا على الخمر، لأن المسكر خمر بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. فاكتب هذا الحديث عندك: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا الحديث أيضا من قواعد هذه المسألة وأصولها، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة كما سنبين من المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا العموم الذي ذكر في كلامه صلى الله عليه وسلم هو أيضا من العمومات القطعية المعروفة في الشريعة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يستفاد من هذا الحديث أننا إذا أردنا أن نتكلم على حكم مادة ما أو شراب ما أو طعام ما، وسيأتي معنا شيء من ذلك، فإذا تحقق فيه أنه مسكر، إذا تحقق في هذا الشيء أنه مسكر فحكمه ماذا؟ فحكمه الحرمة. ليش؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا الشيء الذي نبحث فيه إذا تحقق أنه مسكر، إذا تبين أنه مسكر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا الشيء حرام. لماذا؟ لأنه اشتمل على علة الإسكار، والإسكار ماذا؟ حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا عرفنا ذلك فمعلوم لدينا جميعا تحريم الخمر في الإسلام، وأدلته معروفة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، والآية بعدها. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، من الأمور القطعية في دين الإسلام أن تحريم الخمر من الإسلام، وأن الخمر محرمة في الإسلام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فمن استحل الخمر كفر، من استحل الخمر كفر، أو من أنكر تحريمها، كل ذلك كفر، لأنه مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. إذا عرفت ذلك، إذا عرفنا الإسكار وعرفنا علاقته بالخمر، فهنا يهمك أن تعرف تعريف الخمر. الخمر لغة اسم لما يستر الشيء. الخمر لغة اسم لما يستر الشيء، ومنه الخمار. الخمار سمي كذلك لماذا؟ لأنه يستر الشيء، يستر الرأس مثلا. فالخمر لغة اسم لما يستر الشيء، وشرعا كل ما ستر العقل، كل ما ستر العقل. وهذا التعريف الشرعي أصله في كلام عمر رضي الله تعالى عنه، قال: الخمر ما خامر العقل. الخمر ما خامر العقل. خامر يعني ماذا؟ يعني ستر وغيب، تمام. فهذا تعريف مهم، اعرفه جيدا، لأنك تحتاج إليه في معرفة حكم كل مسكر. أي شيء إذا أردنا أن نبحث فيه إذا تحققت فيه علة الإسكار، علة التغييب، تغييب العقل، ستر العقل، فهو داخل في حكم ماذا؟ في حكم الخمر، لأن الخمر في الشرع اسم لما خمر الإيه؟ لما خمر العقل. والقاعدة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر ماذا؟ حرام. وبناء على ذلك فكل مادة، كل مادة، كل نوع، كل شيء يؤخذ منه الخمر يسبب الإسكار، يسبب تغييب العقل، فهو ماذا؟ فهو حرام. لماذا؟ حتى نتغلب على قضية المسكر من عصير العنب ولا من غير عصير العنب، هذا نشير إليه الآن إشارة، تمام؟ فهذا من أضعف الأقوال في الإسلام، من أضعف الأقوال في الإسلام تخصيص الخمر بشيء بعينه، أن يقال الخمر هو ما أخذ من العنب فقط، ما أخذ من كذا فقط، هذا من أضعف الأقوال في الإسلام، لا يجوز الأخذ به إطلاقا، تمام؟ وإنما الخمر عند عامة الأمة وجماهير الأئمة كل ما خمر العقل، أخذ من العنب، أخذ من التمر، أخذ من الزبيب، أخذ من الشعير، أي شيء طالما أنه أدى إلى الإسكار تحققت فيه علة الإسكار فهو ماذا؟ فهو حرام. لماذا؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، احفظ هذا دائما. وعلى هذا ينبني القول في حكم المخدرات، في حكم المخدرات المعروفة، فالذي عليه أهل العلم أنها محرمة، وهذا مقطوع به. لماذا؟ لأنها تستر وتغيب العقل وتعد بذلك داخلة في حد إيش؟ في حد الخمر. وهنا تنبيه، يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كل مسكر ومفتر، ومفتر من الفتور، يعني يسبب الفتور، يفتر البدن، يفتر الأعضاء، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مشتهر على الألسنة ومشتهر عند الفقهاء، يريدونه كثيرا في كتبهم، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى نفسه فصحيح ولا شك. لماذا؟ لأن العلة غير متحققة، هذه المخدرات، هذه المخدرات مفترة، مسكرة، مغيبة للعقل، فهي داخلة في حد ماذا؟ في حد الخمر. قال رحمه الله تعالى: وإن انقلبت الخمر خلا حلت. الخمر هذه التي عرفناها لو انقلبت خلا، الخل معروف، لو استحالت حتى صارت خلا، ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول: حلت، أي صارت حلالا في نفسها، يجوز استعمالها، يجوز وضعها مثلا على الطعام أو ما أشبه ذلك، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الخمر لو انقلبت خلا، لو استحالت خلا، فهي حلال. ومستند هذا الإجماع طبعا يعني أصول متعددة، أمور متعددة، منها قضية الاستحالة، ومنها إباحة الخل في الشريعة، فإن إباحة الخل في الشريعة مطلقة، وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم امتداحا مطلقا فقال كما في الحديث المعروف: نعم الإدام الإيش؟ الخل. فهذا مطلق وعام، ليس فيه تقييد ولا تخصيص لنوعية الخل، فهذا هو مستند الإجماع. وهذا كما ذكرت لكم في استحالة الخمر خلا بنفسها، بنفسها يعني لو انقلبت الخل بنفسها، المقصود طبعا بدون إيش؟ بدون تدخل من الإنسان، هذا المقصود يعني. فلو أنها صارت هكذا فهذا هو الحكم الذي ذكرناه بالإجماع. وأما لو تعمد أحد تخليلها، يعني اتخذ الخمر ليخللها، تمام، حتى يصيرها خلا، يعني هناك تعمد بهذا، فهذا اختلف فيه العلماء، المسألة هنا اختلف فيها العلماء. والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز تخليل الخمر، وأنها لو خللت عمدا فإنها تبقى على حرمتها، لا تصير حلالا. والدليل على هذا أمران: الأمر الأول عام، وهو قاعدة سد الذريعة، قاعدة سد الذريعة. والأمر الثاني خاص وهو حديث خاص في المسألة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر قيل له يا رسول الله أفلا نجعلها خلا؟ فقال لا. أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. فهذا نص في المسألة، نهى صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر. إذن خلاصة هذه الجزئية فرق بين تخليل الخمر عمدا أن تتخذ لتخلل، فرق بين هذا وبين أن تصير خلا بنفسها. فالحالة الأولى محرمة على الصحيح، فيها اختلاف والصحيح التحريم. الحالة الثانية مباحة بالإجماع. هذا هو الكلام على الخمر. يحرم من الأشربة أيضا الدم المسفوح، الدم المسفوح، وهذا بالنص والإجماع في قوله تعالى أو دما مسفوحا، والعلماء مجمعون على ذلك. والدم المسفوح هو المراق، المراق السائل من الذبيحة. ولعل المسألة مرت معنا في كتاب الطهارة، فرق بين هذا وبين الدم الذي يبقى في إيش؟ في عروق الذبيحة أو على اللحم. فهذا مباح بالإجماع، يعني عندنا دم حرام بالإجماع ودم حلال بالإجماع. تمام؟ يعني إذا سألتك وقلت لك دم حرام بالإجماع ودم حلال بالإجماع، الدم الأول هو ليش؟ المسفوح. الدم الثاني هو ما يتبقى على اللحم أو في العروق. تمام؟ يأتي الكلام بعد هذا ختاما لجزئية الأشربة، يأتي الكلام على حكم الأنبذة. الأنبذة جمع نبيذ، نبيذ بالذال المعجمة. والنبيذ هو ما ينقع في الماء، ينقع يعني يوضع. يعني لو أتيت بتمر، حتى الأعاجم يعني مفروض عرفوا هذا طالما عاشوا في مصر خلاص يعرفون هذا، تأتي بالتمر تمام وتضع في الإيش؟ في الماء. تفطرون على إيش في رمضان؟ هذا معروف عند المصريين جميعا. فتأتي بتمر وتضع في ماء، هذا إيش اسمه؟ نبيذ، نبيذ. فالنبيذ هو ما ينقع في الماء. حكم الأنبذة كما يلي: يجوز انتباذ، يعني نقع، يجوز انتباذ نوع مفرد، نوع مفرد كالتمر وحده، التمر مفردا يجوز انتباذه ما لم يصل إلى حد الإسكار، ما لم يصل إلى حد الإسكار. وأما الجمع بين نوعين في نبيذ واحد، الجمع بين نوعين من نبيذ واحد كالتمر والسبيل، أن يجمع بينهما في نبيذ واحد، يأتي بالتمر والسبيل ينقعهما معا في الماء. وكذلك كل صنفين على الصحيح، لأن المسألة فيها اختلاف. الجمع بين نوعين في نبيذ واحد هذا منهي عنه، وفي الباب أحاديث منها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباذ التمر والسهو جميعا. السهو نوع من التمر. نهى عن انتباذ التمر والسهو جميعا، وأمر أن ينتبذ كل منهما على حدة، وأمر أن ينتبذ كل منهما على حدة. هذا معنى الحديث. فأفاد الحديث حكم المسألة بقسميها، أنه يجوز الانتباذ المفرد ولا يجوز الجمع بين نوعين في الانتباذ. وهذا كما قلت لكم عام في كل نوعين، يعني لو جمع بين التمر والزهر، بين التمر والسبيل، بين التمر والتين، وهذا محل اختلاف، لكن الأرجح أنه عام في جميع الأصناف، لا يجوز الجمع بين نوعين في نبيذ واحد. هذا بالنسبة للأصناف، للأصناف التي تنتبذ. وأما الأوعية الآنية التي ينبذ فيها، فهذا كان قد وقع عنه نهي في أول الإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أوعية بعينها، ثم استقر الأمر على الجواز، نسخ هذا واستقر الأمر على الجواز. هذا مجموع الأحاديث التي وردت في الباب. فيجوز الانتباذ في أي وعاء طالما أنه لا يؤدي إلى الإسكار، أيا كانت المادة التي يصنع منها الوعاء. هذا حكم الانتباذ. الانتباذ يعني إيش؟ قلنا النقع في الماء. فرق بين هذا وبين خلط الأشربة. خلط الأشربة يعني عندنا شرار وشراب، عندنا لبن وعسل، يخلط أحدهما بالآخر. عندنا معتصرات، عصائر يعني عصير كذا وعصير كذا، يخلط أحدهما بالآخر. فهذا كله جائز ما لم يؤدي إلى الإسكار، هذا كله جائز ما لم يؤدي إلى الإسكار. إذن خلاصة القول، إحنا قلنا ما لم يؤدي إلى الإسكار هذا ذكرناه في إيش؟ في انتباذ النوع الواحد، وفي الآنية الأوعية التي ينبذ فيها، وفي خلط الأشربة والمعتصرات. وأما الجمع بين نوعين في النبيذ فهذا قلنا إيش؟ منهي عنه مطلقا، لم نقيده بإيش؟ بقضية الإسكار، هذا منهي عنه مطلقا. تمام؟ هذه خلاصة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه يحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل كلاب من السباع فأهله حرام. ونهى عن كل ذي مخلب من الخير.
يأتي الكلام هنا على حكم الحيوان. قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري، القسم الآخر بري سيأتي. تكلم على حكم البحري فقال: فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. حيا وميتا يعني سواء كان في ذلك حيا أو مات من تلقاء نفسه، وجدته ميتا في البحر أو ميتا على الشاطئ. تمام؟ كل هذا الحكم فيه سواء، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فهذا عام في صيد البحر وطعامه سواء كان حيا أو ميتا. والحديث مر معنا في الطهارة، إيش هو؟ هو الطهور إيه؟ ماء الحل ميتة. فهذا هو مستند الإجماع، الكتاب والسنة، الإجماع منعقد على حل حيوان البحر أو طعام البحر سواء كان حيا أو ميتا. واختلف العلماء في الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، وهو المسمى بالبرمائي، المسمى بالبرمائي. هذا اختلف فيه العلماء بالنسبة لميتته تحديدا، يعني هل يجوز أكل ميتته على عموم أكل ميتة البحر أم لا. وتفصيل المسألة كما يلي: بالنسبة للبرمائيات، أولا هي مباحة في ذاتها، هي مباحة في ذاتها إلا ما اشتمل على سبب من أسباب التحريم، إلا ما اشتمل على سبب من أسباب التحريم. طيب، مباحة في ذاتها، هذا من أين أتينا به؟ من الأصل. تمام؟ الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في الحيوان الإباحة. طيب، إلا ما اشتمل على سبب من أسباب التحريم، لأن هذا سيأتي بعد ذلك، سيأتي أن هناك أنواع من الحيوان حرمت لسبب كذا ولسبب كذا ولسبب كذا. فلو وجدنا في حيوان من هذه البرمائيات أنه اشتمل على سبب من أسباب التحريم، فعندئذ إيش؟ يحرم. مثال التمساح. التمساح عند من جعله من ذوات الأنياب، لأنه سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب، حرم كل ذي ناب من الإيش؟ من السبع. فالتمساح نظر إليه بعض العلماء وقال هو على هذه الصفة، لأن له نابا يفترس به، يفترس به، فمن جعله من العلماء كذلك حرمه، أخرجه عن الأصل. لماذا؟ لأنه اشتمل على سبب من أسباب التحريم. هذا أولا. ثانيا، ميتة هذه البرمائيات. الصحيح في هذه الميتة، هذا محل اختلاف بين العلماء، الصحيح أنها لا تؤكل، الصحيح أنها لا تؤكل، وأن الحيوان البرمائي لا يجوز أكله إذا كان يعني في صدد التذكية الشرعية، الذبح يعني، سيأتي الكلام على حكم التذكية. الصحيح أنه لا يؤكل حتى يذكى، لا يؤكل حتى يذكى. وما الدليل؟ احفظ هنا قاعدة مهمة وستتكرر معنا في الباب. إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. الحاضر يعني إيش؟ يعني المانع، والمبيح يعني المحل. فعندنا سبب للمنع وسبب للإباحة، إذا اجتمع، إذا تزاحم في شيء واحد غلبنا جانب الإيش؟ المنع. فهذا الحيوان البرمائي اجتمع فيه سببان، سبب الإباحة وهو كونه حيوانا إيه؟ بحريا، تمام؟ وسبب المنع وهو كونه حيوانا بريا. هذا بالنسبة للميتة يا جماعة، تذكروا ميتة البحر حلال ولا حرام؟ حلال، هذا عرفناه. ميتة البحر حرام، لا يجوز، تمام؟ فهذا الحيوان اجتمع في ميتته سببان، سبب حاضر وسبب مبيح، والقاعدة إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الإيش؟ الحاضر. فالصحيح في ميتة هذه الحيوانات أنها لا تؤكل. طيب، إذا تكلمنا على البرمائيات، هذا حكمها من جهة العموم، ومنها نوع ورد فيه نص خاص. من هذه البرمائيات نوع ورد فيه نص خاص، وهو الضفدع. الضفدع، ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتلها، نهى عن قتلها، وهذا يفيد التحريم كما سننبه عليه بعد قليل إن شاء الله. وهنا ننبه على يعني رواية مشهورة لحديث النهي عن قتل الضفدع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح. هذا الحرف الأخير لا يصح، الحرف الأخير هذا إن نقيقها تسبيح، هذا لا يصح، لكن أصل النهي عن القتل هذا ثابت صحيح في السنن. هذا هو الكلام على الحيوان الإيش يا جماعة؟ البحري، تمام؟ يأتي الكلام بعد ذلك على الحيوان البري. طيب اقرأ، أعيد الكلام.
رحمه الله. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه الأمور الأهلية متفق عليه، ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرة. رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وأنبارها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا.
هذا هو الكلام على حكم الحيوان البري. قال: فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، هذا عرفنا. قال: فمنها، أي من المحرمات، ما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا حديث معروف ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا له ضابط، هذا له ضابط. قال العلماء: المراد ما له ناب يفترس به، يفترس به يعني يستخدمه في الصيد مثلا، يعدو به على الناس، يعدو به يصيل به على الناس، فهذا هو المراد. فدخل في ذلك الأسد والنمر والفهد والكلب والهرش، كل هذه حيوانات تدخل في هذا الهرش في هذا الضابط. ويستثنى منه حيوان وهو الضبع، يستثنى منه حيوان وهو الضبع لصحة الحديث في إباحته، والحديث حديث جابر رضي الله عنه قيل له: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم. قيل له: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. تمام. فإذا جاء نهب الله بطل نهب معقل كما يقول العلماء، فالحديث هذا يكفينا والحمد لله. طبعا العلماء لهم أجوبة يعني توفيق لماذا استثني الضبع مع أنه داخل في كل ذي ناب، تمام، ومعلوم أنه حيوان مفترس وما أشبه ذلك. العلماء لهم توجيهات وأقوال متنوعة، لكن الذي يكفينا الآن العيش يا جماعة النص: كل من عند الله، هذا مستثنى من العموم، أقصى الأحوال يعني يستثنى من العموم، تمام. فالضبع يستثنى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما سواه على الأصل. النوع الثاني: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. كما تكلمنا في الناب نتكلم أيضا في المخلب. المراد هذا له ضابط في الطيور: ما له مخلب يفترس به أيضا، أي يصيد به، يجرح به، ولهذا يسمى بالطير الجارح، تمام. فدخل فيه الصقر والنسر والحذاء، كل هذه حيوانات بجميع، كل هذه طيور بجميع أنواعها تدخل في ماذا؟ في هذا الأمر. ويخرج منه ما له مخلب ولكنه إيش؟ لا يجرح به، يعني العصافير والحمام، هذه كلها لها مخالب لكنها إيش؟ لا تجرح بها، لا تصيد بها ولا شيء من هذا، فهذه كلها مباحة. النوع الثالث: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه، الحديث في ذلك معروف من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. والحمر الأهلية هي التي يستعملها الناس، هي التي يستعملها الناس، ويقال لها أيضا الإنسية، الإنسية نسبة إلى الإنس لأن الإنس يستعملونها. فهي الحمر المعروفة التي تستعمل في الركوب وغير ذلك من مصالح الناس، فهذه هي الحمر المحرمة. وأما الحمر الوحشية، الحمر الوحشية معروفة المخططة، فهي مباحة، والدليل حديث أبي قتادة الذي مر معنا في الحج، حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كان مع قوم محرمين فمر بهم صيد من حمر الوحش فصاده أبو قتادة رضي الله عنه، الحديث مر معنا في الحج، فهذا دليل على إباحة هذه الحمر. وأما الفرس فهو مباح أيضا، وقد ورد فيه نص خاص وهو حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا وأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا في علم الحديث كما تعلمون إذا حكى الصحابي أمرا ونسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيش اسمه؟ مرفوع حكمي. نعم. وأما البغل، يقول الله تعالى: والخيل والإيه والبغال والحمير. طيب، ما هي البغال؟ البغل هو المتولد من الفرس والحمار، المتولد من الفرس والحمار، يعني إذا حصل تزاوج بين الفرس والحمار فما يتولد منهما هو البغل. هذا البغل اختلف في حكمه العلماء، والصواب أنه محرم تغليبا لجانب الإيه؟ لجانب الإيش يا جماعة؟ الحظر. فهذا اجتمع فيه سبب حاضر وسبب مبيح. سبب الحظر أين هو؟ من جهة ماذا؟ من جهة الحمار، وسبب الإباحة من جهة الفرس، فغلبنا جانب الحظر. على أنه قد ورد ذكره، هذا نشير إليه أيضا، قد ورد ذكره في بعض روايات حديث تحريم الحمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغال. وسواء علينا ثبت هذا الحرف أم لا، فالدليل الذي ذكرناه يكفي في ترجيح القول بتحريم. النوع التالي من المحرمات، يقول رحمه الله: ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد نوع من الطيور، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. هل هذا يفيد تحريم هذه المذكورات؟ هل هذا يفيد تحريمها، تحريم أكلها؟ الجواب نعم، وهذا عليه عامة العلماء. لماذا؟ لأن النهي عن القتل يستلزم النهي عن ماذا؟ عن الأكل، لأن القتل وسيلة لإيش؟ للأكل. كيف يؤكل حتى يقتل؟ فثمرة النهي عن القتل تتبين بقضية ماذا؟ بقضية الأكل. وهنا نتخلص من الإشكال الذي يرد في المسألة، لأن الإشكال قد ورد عند بعض من تكلم في هذا من العلماء، قال: طيب، يعني العلة أين هي؟ لا يظهر فيها مثلا أنها من الخبائث، أنها من الجوارح، أنها من كذا، بل هي يعني أشياء ربما يستشرفها الإنسان. فأشكل هذا على بعض العلماء، فنقول: لا، النهي عن القتل يستلزم النهي عن ماذا؟ عن الأكل. وقال بعض العلماء، هذا أيضا مفيد أن تعرفه هنا، قال بعض العلماء: الذي ينهى عنه من المطعومات أو المشروبات إما أن يكون لحرمته وإما أن يكون لتحريمه. وما الفرق؟ التحريم هذا معروف، يعني التحريم يشتمل على سبب من أسباب التحريم، أنه من الجوارح، أنه من الخبائث، أنه فيه ضرر، لكن ما له حرمة، يعني قد رتب الشرع له حرمة معينة. ومثلوا لذلك بالإنسان، يعني الإنسان يجوز أكل لحمه أم لا؟ يجوز بالقطع بالإجماع، لا يجوز، عفوا استغفر الله، لا يجوز بالقطع بالإجماع. لماذا؟ لأن له حرمة في نفسه، ولهذا يقول فيه العلماء: هو كائن محترم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فلا يأتي واحد يقول: طيب، تحريم لحم الإنسان لأجل أنه مستخبث، كيف يكون هذا؟ والله تعالى قد كرمه. فالقضية هنا قضية حرمة، أن الشرع جعل له حرمة معينة. فلعل هذه الدواب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها تشتمل على هذه العلة أو نحوها، والله تعالى أعلم. النوع التالي، قال: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. جميع الخبائث، هذا عموم أيضا، والأصل فيه قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو خبيث فهو حرام، لا يجوز أكله، لا يجوز استعماله. والخبيث أصله في اللغة ما تأنف منه النفس، ما تنفر منه النفس، يعني شيء شنيع قبيح جدا، هذا هو الخبيث. فيدخل في ذلك النجاسات، فجميع النجاسات محرمة، لا يجوز أكلها ولا شربها، تمام؟ فتحريم النجاسات إذا تكلمنا على أكل النجاسات أو شربها، حكمه التحريم. من أين أتينا به؟ أن النجاسات مستخبثة والخبائث محرمة، تمام يا جماعة؟ كذلك الحشرات من الذباب والبعوض والدود وما أشبه ذلك كله محرم، تمام؟ لأنه داخل في عموم الخبائث. قال العلماء إلا أن يكون تبعا، إلا أن يكون تبعا، هذا مر معنا في القواعد، يثبت تبعا ما لا يثبت الإيه؟ استغلال. والمثال مر معنا أنه إذا أكل الدود مع شيء آخر كالجبن مثلا فهذا يجوز أكله في هذه الحالة لأنه تبع، ولا يجوز أكله مفردا. طيب، ألحق العلماء بقضية الخبائث ما نهى الشرع، معذرة، ما أمر الشرع بقتله، ما أمر الشرع بقتله من الدواب. عندنا دواب نهي عن قتلها، تمام، وعندنا دواب أمر بقتلها، وهذا مر معنا في الحج أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم: الفرح والعقرب والحدى والغرار والإيش والكلب الأسود، الكلب العقور. فهذه خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم. وثبت أيضا الأمر بقتل الحية، فهذا أيضا يضاف، تصير كم الآن؟ ستة. فهذه الدواب أمر الشرع بقتلها، أمر الشرع بقتلها، أدخلها العلماء تحت قضية التحريم لأنها مستخبثة، أدخلها العلماء في الخبائث. وهكذا إذا تأملت في طبيعتها فإنها من الدواب المستخبثة في طبيعة الناس، فكان الصواب في هذه الدواب التحريم خلافا لمن أباحها من العلماء، فمن العلماء من يبيحها، لكن الصواب في تحريمها. يلحق بالخبائث أيضا فضلات الإنسان، فضلات الإنسان سواء كانت نجسة في نفسها أم لا، سواء كانت نجسة في نفسها كالبول والغائط أم لا كالمخاطي والعرق وما أشبه. ويستثنى من ذلك شيئان: الأول اللبن، لأن منه الرضاع، لأن منه الرضاع. الثاني الريق، فرق بين الريق والمخاط لعله واضح. الريق مباح، لماذا؟ لأدلة، منها ثبوت مشروعية التحنيك، تحنيك المولود. تحنيك المولود كيف يكون؟ يأتي الرجل بتمش ينضره ويضع شيئا منه في فم المولود، هذا مختلط بالإيش؟ بالريق، فهذا دليل على إباحته. النوع الثاني قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. الجلالة هي الحيوان الذي يكون غالب طعامه من النجاسة، الذي يكون غالب طعامه من النجاسة. وسميت جلالة لأنها مأخوذة من الجلة وهي البعر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، عن لحومها وعن ركوبها أيضا، ثبت ذلك في الروايات أيضا، وعن ألبانها أن تشرب، كل هذا ثابت في الحديث. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من قضية الحبس فهذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما. والمدة التي تكفي في إباحة الجلالة اختلف فيها العلماء. فابن عمر قال هي ثلاث، أن الجلالة إذا حبست ثلاثا طهرت وحلت. وغيره من السلف والعلماء يخالفه، منهم من جعل المدة أكثر من ذلك. والصواب أنه ليس في ذلك حد يلتزم، وإنما يرجع فيه إلى غلبة الظن. فإذا حصلت غلبة الظن بزوال العلة بطيب اللحم فيجوز أكل الجلالة في هذه الحالة، يعني تحبس مدة وتطعم من العلف الطاهر أو من الطعام الطاهر بما يغلب على الظن أن العلة قد زالت. ولو رجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة ممن لهم دراية بهذا الأمر فإن هذا مطلوب. نختم الباب بذكر بعض المحرمات أيضا من الحيوان، فمنها الخنزير وهو محرم بالنص والإجماع، الآية التي ذكرناها أو لحم خنزير، وهو أيضا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن استحله أو أنكر تحريمه كفر، وهو حرام بجميع أجزائه في لحمه وشحمه ولبنه في كل شيء، كله حرام. من ذلك أيضا ما ذبح لغير الله، ما ذبح لغير الله لقوله تعالى كما في الآية التي مرت فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وفي الآية الأخرى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وفي الآية بعد ذلك وما ذبح على النصب، فكل هذا حرام لا يجوز أكله. وتحريم هذا النوع إذا تكلمنا على الخنزير أو ما أهل لغير الله تحريمه مطلق سواء ذكي أم لا، سواء ذكي أم لا، فلا يجوز أكل شيء منه وإن ذكي تذكية شرعية. من المحرمات أيضا الميتة، من المحرمات أيضا الميتة، وهذا أيضا بالنص والإجماع كما في الآية التي سبقت، ومنها أيضا الأنواع الأربعة التي ذكرت في آية المائدة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه خمسة، وما أكل السبع. فالمنخنقة هي ما مات مخنوقا، والموقوذة ما مات مضروبا، إذا ضرب بعصا مثلا فمات، والمتردية ما مات ساقطا من شيء عالٍ، تردى يعني سقط من شيء عالٍ، سقط من جبل مثلا، والنطيحة ما مات منطوحا، إذا انتطح حيوانان مثلا فقتل أحدهما الآخر، وما أكل السبع يعني ما افترسه السبع، إذا افترس شيئا أو صاد شيئا فقتل فهذا هو ما أكل السبع. وهذه الأنواع تحرم إذا لم تدركها التذكية، لقوله تعالى في نص الآية إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في التذكية. طيب ما المعنى حتى نفهم الآن؟ لو أن حيوانا من هذه الحيوانات تبقى به شيء من الحياة فأدركناه وذبحناه فإنه يحل، تمام، يعني حيوان موقوذ مثلا ضرب بعصا فوجدنا به أثرا من الحياة لا يزال حيا فأدركناه فذبحناه ذبحا شرعيا فإنه إيش؟ يحيى. تمام، هذا آخر الباب والحمد لله.